بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والذي وقفنا فيه معكم عند مبحث عظيم من مباحث العقيدة والتي يحتاج إليها كل مسلم، كما يحتاج كذلك إلى فهم قواعد هذا الباب كل طالب علم يروم بيان هذه العقيدة، لأن مسألة الشفاعة هي من المسائل الدقيقة في هذا الباب، وكثير من أهل البدع والأهواء وكثير كذلك ممن يشرك بالله جل وعلا يدخلون في الشبه ويدخلون كذلك في الباطل من جهة إثارة مسائل الشفاعة. وقد ذكرت لكم أن هذا الباب فيه بعض الأحاديث الضعيفة التي يستمسك بها أهل الباطل، ولكن إرادة هذه الشبه والرد عليها في باب الشفاعة ومحله كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام رحمه الله، والذي بيّن فيه جملة من تلك الشبه التي يتمسك بها أعداء توحيد الله سبحانه وتعالى، فحري بطالب العلم أن ينظر فيها. قبل أن نبدأ بشرح الأبيات سنرجع بيتين فقط حتى يتصل الكلام بعضه ببعض في مبحث الشفاعة. يقول المصنف رحمه الله: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما. تكلمنا معكم في اللقاء الماضي أيها الإخوة، وسنعيد بعض ما يتعلق في هذا الباب، لأن الحديث عن أنواع الشفاعة الأخرى تتصل بهذا الباب، وحتى يدركنا بعض الإخوة الذين لم يدركوا مقدمة باب الشفاعة. المصنف رحمه الله هنا ذكر مبحث الشفاعة. عادة العلماء الذين يصنفون في التوحيد تجد أنهم يرجئون الكلام عن مبحث الشفاعة إلى مباحث يوم القيامة، لأن مبحث الشفاعة حقيقة هو مبحث يتعلق بحدث من أحداث يوم القيامة، ألا وهو ماذا؟ شفاعته عليه الصلاة والسلام في فصل القضاء في يوم القيامة. وكذلك أنواع الشفاعة الأخرى غالبا ما تكون قبل دخول الجنة كما سنبين بإذن الله جل وعلا، ولذلك يعتنون ببيان أنواع الشفاعة في هذه المباحث. الشفاعة أيها الإخوة مأخوذة من الشفع، وهو ضد ماذا؟ الوتر. وسميت الشفاعة بهذا الإطلاق لأن الشافع يضم طلبه مع ماذا؟ مع المشفوع له، فيصبح الطلب شفعا بعد أن كان وترا. في بداية الأمر يطلب الإنسان من الله جل وعلا، فإذا جاء شخص آخر وضم طلبه مع هذا الطلب أصبح ماذا؟ أصبح هذا الوتر شفعا، فسميت الشفاعة بهذا المصطلح. وأما في اصطلاحها فعرفت بعدة تعريفات، منها أنها طلب الخير للغير، طلب الخير للغير. والشفاعة تنقسم إلى شفاعة متفق عليها وشفاعة مختلف ماذا فيها، وتنقسم الشفاعة كذلك إلى شفاعة مثبتة وإلى شفاعة ماذا منفية. فأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي دلت عليها نصوص القرآن والسنة بشروطها الواردة، وهي إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. والشفاعة أيها الإخوة ابتدأها المصنف رحمه الله بقوله كذا له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، أين؟ في يوم القيامة. متى يكون ذلك؟ في عرصات يوم القيامة، وهو المقام المحمود الذي ذكره الله جل وعلا بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما ماذا؟ محمودا. سمي هذا المقام بأنه مقام محمود لأن الأولين والآخرين يحمدونه ماذا؟ على هذا المقام. والنبي صلى الله عليه وسلم يزدي النفع لجميع الخلائق مسلمهم وكافرهم، لأن الشفاعة هذه معناها أن يعجل الله جل وعلا بالحساب في يوم القيامة، وهذا نفعه ماذا؟ لكل أحد، لأن الكافر يتضجر من هول المقام كما أن المؤمن كذلك يريد ماذا؟ يريد فصل القضاء حتى ينال رضاه سبحانه وتعالى ويدخل بذلك الجنة. هذه الشفاعة ثبتت في النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم كذلك قال أعطيت خمسا لم يعطهن ماذا؟ أحد قبلي، وذكر صلى الله عليه وسلم منها قال وأعطيت الشفاعة. وأما دليلها فالحديث المشهور إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم سلوا الله ماذا؟ لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. ودليلها المفصل أيها الإخوة حديث الشفاعة الطويل، وكلكم يعلمه، وهو أن الخلائق يلجؤون إلى الأنبياء، آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، فكلهم يعتذر إلى أن تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي إلى العرش فيسجد عليه الصلاة والسلام ويحمد ربه بمحامد لا يحسنها الآن يفتحها الله جل وعلا عليه، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع ماذا؟ تشفع. العلماء هنا بيّنوا مسألة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتدئ الشفاعة ابتداء، بل يأذن الله جل وعلا له أن يشفع. وهذا مهم أيها الإخوة، لأن كثير من أعداء التوحيد يقولون النبي يشفع والأولياء يشفعون، فنقول لهم أما في هذه الدنيا فإذن الله جل وعلا الكون لم يحصل، كما أن إذنه الشرعي كذلك لم يحصل، هذا أولا. ثانيا الشفاعة أيها الإخوة طلب، والطلب هو نوع من أنواع ماذا؟ الدعاء، والدعاء لا بد ماذا؟ أن يفرد لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز سؤال النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة ولا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا في هذه الحياة الدنيا هو لا يجيب من دعاه ومن طلبه ومن سأله، كما أن شرط الرضا غير متوفر كذلك، لأن الله جل وعلا لا يرضى عن أهل الشرك وعن أهل الكفر كما بينت بذلك ماذا؟ النصوص. فأصبح لا الشرط الأول توفر ولا الشرط الثاني. أما إذن الله جل وعلا لنبيه فهو موجود. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتدأ مباشرة بالشفاعة، إنما ابتدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا، إلى أن جاء الإذن من الله جل وعلا له بأن يشفع، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع ماذا؟ تشفع. وهذا أمر مهم أيها الإخوة لا بد أن تعلمونه. وشفاعته عليه الصلاة والسلام ثابتة في أحاديث كثيرة، شفاعة الملائكة وشفاع النبيون وشفاع الصالحون، وقوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ذكرنا لكم على أن هذه الشفاعة لا تكون إلا بشرطين، الشرط الأول إذن الله جل وعلا للشافع، من ذا الذي يشفع عنده ماذا؟ إلا بإذنه، إلا بإذنه. وهذا الاستثناء أيها الإخوة مبين عموم ما يخرج منه اللفظ الذي هو الإذن بالشفاعة، فلا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا من بعد إذنه. وقلنا لكم أن الإذن ينقسم إلى إذن شرعي ولا إلى إذن ماذا؟ كوني. وأما في هذه الدنيا فالإذن الكوني منتفي، وأما في يوم القيامة فالإذن الكوني ماذا؟ موجود لمن يأذن الله جل وعلا له أن يشفع. طبعا أدلة على إثبات هذه الشفاعة أيضا كثيرة. الشفاعة أيها الإخوة كما ذكر أهل العلم هي تكرم من الله سبحانه وتعالى وتفضل منه جل وعلا. وأصناف الناس الذين يشفعونهم كثر، فالأنبياء يشفعون، والصديقون يعني الصديقون يشفعون، وكذلك الصالحون يشفعون، والشهداء يشفعون، والأفراط يشفعون، وعموم أهل الإيمان يشفعون في يوم القيامة. إلا أن ثمة أنواع من الشفاعة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، هذا سنبينها بإذن الله جل وعلا. قال: من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. من بعد إذن الله، طبعا هذه الشفاعة كما ذكرنا لكم هي من بعد إذن الله جل وعلا، وهذا مثبت عند أهل السنة. وقد ذكرنا لكم سابقا أيضا أن هذه الشفاعة مما يثبتها أهل السنة ومما يثبتها كذلك أهل البدع والأهواء، فالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم يثبتون هذا النوع من أنواع الشفاعة، بخلاف يعني الجهمية فإنهم لا يثبتون عموم الشفاعة. وأما الأنواع الأخرى وهي شفاعة أهل الكبائر وغيرها، هذه الأنواع من الشفاعة ينفيها المعتزلة كما هو مشهور لديهم في تكفير مرتكب الكبيرة، وكما سنبين لكم بإذن الله جل وعلا. كما أن المعتزلة كذلك ينفون أيضا جملة وتفصيلا أنواع الشفاعة الأخرى الستة التي سنبينها بإذن الله. يقول المصنف رحمه الله: يشفع أولا إلى الرحمن. الآن شرع المصنف في بيان ما هي هذه الشفاعة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. قال: يشفع أولا إلى الرحمن، هذه الشفاعة الأولى، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. قال: في فصل القضاء بين أهل الموقف، في فصل القضاء، لأن الخلائق أيها الإخوة كما ثبتت بذلك النصوص يمكثون برهة من الزمن طويلة، وهم في عرق وهم في كرب، والشمس تدنو منهم يوم القيامة قدر ميل أو ميلين، وكل منهم يبلغ العرق كما ذكرنا لكم ذلك سابقا، كل منهم يبلغ منه العرق على قدر عمله. فهذه الحال تستدعي من البشر الضجر والملل والسآمة والهم والغم، وهذا كما ذكرنا لكم سابقا نوع من أنواع العذاب النفسي والعذاب البدني كذلك على أهل الموقف. طبعا حال المؤمن يختلف عن حال الكافر في ذلك المقام، ولكن الجميع ينتظر ماذا؟ فصل القضاء. ولما يطول هذا الأمر يبدأ البشر بعد ذلك إلى اللجوء إلى الأنبياء ليشفعوا عند الله جل وعلا بسرعة فصله للقضاء بينهم. فالمصنف رحمه الله بيّن هذا، قال: من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. هذه الشفاعة متى تقع؟ تقع بعد أن يبدأ الناس في طلبها من الأنبياء وفي طلبها من أولو العزم منهم، لما يعتذر كل واحد منهم ويذكر ذنبه تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. وهذا من فضائله عليه الصلاة والسلام أنه اختص بهذا النوع من الشفاعة. ثم قال المصنف رحمه الله: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. وثانيا أي النوع الثاني من أنواع الشفاعة له عليه الصلاة والسلام شفاعته في استفتاح باب الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الأنبياء تبعا وأول من يقرع باب الجنة قرعا. وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام يأتي إلى باب الجنة فيستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذا الحديث أيها الإخوة له عدة من الدلالات. الدلالة الأولى أو الفائدة الأولى فيها فضيلته عليه الصلاة والسلام، وهذه الفضيلة له صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ يستفتح باب الجنة. الفائدة الثانية وهذا جاء ذكرها في الأحاديث أن أمته من أول الأمم دخولا ماذا؟ إلى الجنة. وهذا يدلكم على فضيلة أمته عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة أن هذا النوع من الشفاعة أيضا مما اختص به صلى الله عليه وسلم دون غيره، أنه ماذا؟ يشفع في استفتاح باب الجنة، وهذه من فضائله عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عنه القمر وأول شافع وأول ماذا؟ مشفع. وهذا حديث أيضا يضاف إلى الأحاديث الأخرى التي فيها إثبات أنواع الشفاعة له صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله هنا ذكر أمرا مهما، قال: هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. أي الشفاعة الأولى وهي شفاعته في فصل القضاء، وشفاعته عليه الصلاة والسلام كذلك في دخول الجنة، هاتان الشفاعتان مما اختص به عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء، وهذا لفضيلته عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي. وثالثا أي ثالث أنواع هذه الشفاعة. والشفاعة أيها الإخوة من باب الفائدة ذكر أنواعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية، وذكرها كذلك ابن القيم رحمه الله في غير ما من كتبه رحمه الله. وحري بطالب العلم أن يعرف هذه الأنواع وأن يقرأها وأن يعرف أدلتها، وإن كان بعض الأنواع أيها الإخوة لا يوجد عليها دليل واضح، إنما يفهم هذا النوع من بعض النصوص. وقد ينازع بعض أهل العلم في بعض الأنواع التي ذكرها شيخ الإسلام أو ذكرها ابن القيم في أنواع الشفاعة. قال: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي. شفاعته عليه الصلاة والسلام لعصاة الموحدين ممن وقع منهم العصيان والانحراف والضلال عن دين الله جل وعلا، وهذه الشفاعة في عصاة الموحدين هم ممن ماتوا على دين الإسلام ولم يذروا أو لم يأتوا شيئا من الشرك أو الكفر، فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا ماذا؟ الجنة، وأن ينجوا من عذاب ماذا؟ النار. وهذه الشفاعة هي له عليه الصلاة والسلام ولغيره، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما ذكرته لكم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأحاديث الشفاعة أكثر من أن ماذا تحصر، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة، وقد ذكرت لكم سابقا عندما قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا ماذا من قلبه. فقوله عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي دل على أنه عليه الصلاة والسلام يشفع في أهل الإيمان ويشفع كذلك في أهل الإسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا الحديث فيه بيان لشرط الشفاعة، وهو أن يكون هذا المشفع فيه مات على دين الإسلام. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي أتى بشروط هذه الكلمة وامتنع عن موانعها التي تقدح ماذا فيها، فهذا يستحق ماذا شفاعته عليه الصلاة والسلام. وأصرح من ذلك قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، كل ذلك من الأدلة التي تدل على شفاعته عليه الصلاة والسلام. وهناك أدلة عامة يخرج الله جل وعلا من كان في قلبه مثقال ذرة، وفي رواية شعيرة من ماذا من الإيمان، وهذا يدل أيضا على هذا النوع. قال وبعده، أي بعده عليه الصلاة والسلام، يشفع كل مرسل، كل مرسل أي كل نبي أيضا ماذا يشفع، كما قال عليه الصلاة والسلام شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون، شفعت الملائكة وشفع النبيون. فقوله عليه الصلاة والسلام شفع النبيون فيه دلالة واضحة على أن الأنبياء يشفعون. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر تختلف عن شفاعة غيره من الأنبياء. من أين وجه هذا الاختلاف؟ قالوا من جهة العدد، فشفاعته عليه الصلاة والسلام أكثر عددا في ماذا؟ في أهل الكبائر من غيره من الأنبياء، وذلك لفضائله عليه الصلاة والسلام، وذلك كون أن أكثر الأتباع له عليه الصلاة والسلام، وأن أكثر الأمم دخولا إلى الجنة أمته عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض أهل العلم أن هذا لا دليل عليه، أنه صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الكبائر أكثر من جهة العدد، وقالوا الله جل وعلا أعلم من هو النبي الذي تكون شفاعته في أهل الكبائر أكثر من ماذا من غيره. قال وكل عبد ذي صلاح وولي، وكل عبد صاحب ولاية وصلاح وقربة من الله جل وعلا يشفع في يوم القيامة. ولاحظوا هنا أن شفاعة الأولياء وشفاعة الصالحين في الآخرة تختلف عن الدنيا، فالدنيا لها مقام والآخرة لها ماذا مقام آخر. وكثير من عباد القبور والأضرحة يخلط بين شأن الدنيا وشأن الآخرة، فيجعل كل مقام بمثل المقام الآخر، فيقول إن في الآخرة يشفعون إذن هم كذلك في الدنيا يشفعون، كما أنهم يقولون على أنهم في الآخرة يسمعون وكذلك في الدنيا ماذا يسمعون. فما المانع من ماذا من الطلب منهم، وما المانع من ماذا من سؤالهم الشفاعة. وقد بينا لكم سابقا وفي مرات كثيرة على أن المقام يختلف، وعلى أن القاعدة عند أهل السنة أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا في جميع ماذا في جميع المناحي والأشكال، حتى فيما يتعلق أيها الإخوة بالنعيم. قد ذكر ابن عباس رضي الله عنه أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فالله جل وعلا ذكر جمعا من ثمار أهل الجنة من العنب والعسل واللبن وغيرها من أنواع وأصناف الطعام. هذه الأنواع من الأطعمة التي ذكرت في الدنيا لا يضاهيها شيء أو لا تشابه مما في الجنة إلا في الاسم فقط. فاللبن يختلف طعما وكما ورائحة ولذة وشبعا وغيرها من معاني الفروق، فمقام الدنيا يختلف. كذلك أحوال القبر أيها الإخوة، عندما تكلمنا عن عذاب القبر ونعيمه قلنا لكم أن الحياة البرزخية تختلف عن حياة الدنيا من جهة سماع الميت ومن جهة نعيمه ومن جهة عذابه. وهذا ما حدا بالمعتزلة وغيرهم أن ينكروا عذاب القبر، لأنهم صوروا ذلك بعقولهم وقالوا أننا إذا فتحنا القبر لا نجد شيئا، فهم قاسوا عذاب القبر ونعيمه بشيء محسوس يرونه في الدنيا. قد بين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه أن من أصول الضلال عند أهل البدع والأهواء باب الأقيسة، وهو أن تقاس أمور الآخرة بأمور الدنيا المشاهدة ويربط هذا بهذا. وبين رحمه الله أن أمر الآخرة هو أمر غيبي، كما أن الله جل وعلا قد أخفى عنا أمورا دقيقة في هذه الدنيا لا نراها، منها الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فإذا كان أمر الروح مخفية عنا وهي من أمور الدنيا، ما بالكم أيها الإخوة بأمور الآخرة. قال: ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، كما ثبت بذلك النصوص، وكما ثبت بذلك أو ما جاء ذلك في حديث صاحب البطاقة وفي غيرها من الأحاديث المتواترة في السنة النبوية. يخرج الله من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، وفي رواية مثقال شعيرة من ماذا؟ من الإيمان. وجاء في بعض الأحاديث شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض الله في النار قبضة فيخرج منها من لم يعمل خيرا ماذا؟ قط. وهذا يدلكم على أن جميع أهل الإسلام ممن ينطقون بلا إله إلا الله فإن مآلهم إلى الجنة، وإن الله جل وعلا يخرجهم من هذه النار ولا يبقى في هذه النار من جهة المكوث والخلود والعذاب إلا أهل الكفر والعصيان. قال رحمه الله مبينا بعض هذه الحال، قال: في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون. في نهر الحياة، قد جاء في ذلك في أحاديث كثيرة أن أهل العصيان بعد أن يخرجهم الله جل وعلا من النار يكونون قد يكونون فحما أو تفحموا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت ماذا؟ حب السيل أيها الإخوة، ينبتون كما ثبت بذلك النصوص بعد أن تفحموا وصاروا فحما. وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لا إله إلا الله أو من شهد بأن لا إله إلا الله قال يخرجون منها وقد تفحموا، فيعرفون إلا موضع السجود فيعرفون بذلك، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يلقون في نهر الحياة فينبتون بعد ذلك، وكما ثبت بذلك ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. المصنف رحمه الله وصف ذلك. وهذه الأحاديث أيها الإخوة قد نبه أهل العلم على تفسيرها وعلى مرادها، لأن كثيرا من أهل الإرجاء قد تمسكوا بالأحاديث التي ظاهرها أنه ماذا؟ أن أهل الإيمان وأهل الإسلام لا يخلدون في النار، وعلى أنه يخرج منها من لم يعمل خيرا قط، وبذلك أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. وهذه المسألة سنتكلم عنها مفصلا بحول الله جل وعلا فيما يستقبل من الأبيات عندما نتكلم على مبحث الإيمان وتعريفه عند أهل السنة والجماعة وأقوال أهل الإيمان وأقوال أهل الإرجاء في هذا الباب بإذن الله جل وعلا. قال: كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في ماذا؟ في حافاته. كأنما، هذا وصف من المصنف رحمه الله لحال أهل الإيمان بعد أن يخرجوا من ماذا؟ من النار وقد تفحموا، فيحيون وينبتون في هذا النهر العظيم وهو نهر الحياة، كأنما ينبت حب حميل السيل عندما ماذا؟ عندما يبذر ويقع عليه الماء، كيف ينبت وكيف يقوى جذعه وسيقانه. فكذلك المؤمن في يوم القيامة عندما يقذف في هذا النهر بعد أن تفحم ينبت ويقوى ويحيا ويعود كما كان، ولكنه يعود بعد أن ماذا؟ تفحم. بعض أهل العوام أيها الإخوة، وهذا لابد أن نشير إليه، يأتون لك بهذه الأحاديث ويقولون لك: هذه الأحاديث ظاهرها أننا في نهاية المقام سندخل الجنة. وقد سمعت أيها الإخوة بأذناي من قال هذا الكلام أمامي، قال: الله جل وعلا يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وها نحن قد عملنا الخيرات وعملنا جملة كبيرة من الصالحات من صدقة وإنفاق. قال لي بهذه العبارة، قال: فلا بأس أن نتعذب ولو بالشيء اليسير، فإن مآلنا الجنة. وقد نبه الإمام ابن القيم على أن هذا مدخل من مداخل ماذا؟ الشيطان. السؤال الذي يطرح هنا: ما الذي يضمن لك أنك تموت على الإسلام أصلا؟ ما الذي يضمن لك أنك تموت على التوحيد حتى تضمن لنفسك دخول الجنة؟ وثانيا، دخولك الجنة بعد أن تفحمت أهذا أمر يسير حتى تتساهل أنت فيه؟ من منا يتحمل عذاب النار لمدة ثانية، ما بالك بهؤلاء الذين الله أعلم كم سيمكثون من الوقت والزمن في النار حتى يخرجون منها. ثالثا، هم يخرجون منها وقد تفحموا، أي نالهم من شدة العذاب والنكال ما بلغ بهم أن تفحمت ماذا؟ جلودهم. وهذا هو الذي ينبغي على الإنسان أن يلتفت إليه، أن لا يضرب النصوص بعضها ببعض ولا يتهاون في أمر هذه الأمور. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر كلاما جميلا في النونية، قال: فوالله، يعني عندما تكلم على الذنوب والمعاصي ذكر رحمه الله أنه ما الخوف على هذه الذنوب والمعاصي، فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لأن الذنوب والمعاصي أيها الإخوة على سبيل العفو والغفران، وإنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، فوالله ما خوفي الذنوب فإنها، تذكرت الآن الأبيات، فوالله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران. الذنوب أيها الإخوة هي على سبيل العفو والغفران والمحو والمغفرة من الله. قال: ولكن مخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. الخوف أيها الإخوة أن ينسلخ القلب من تحكيم نصوص الكتاب ومن تحكيم نصوص السنة ومن تعظيمها، وهذا الانسلاخ الذي يؤدي بالعبد إلى الكفر والشرك والخروج والمروق من دين الإسلام. نقف هنا أيها الإخوة، لأننا نريد أن نجعل مبحث الإيمان بالقضاء والقدر في درس مستقل بإذن الله جل وعلا، وبذلك يكون قد ختمنا مبحث الشفاعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.